بسم الله الرحمن الرحيم.
كم
111 حديث 111. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتابه تأسيس الأحكام بشرح عملة الأحكام، وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
يعني كانوا يتكلمون في أول الإسلام بعضهم مع بعض، جهلوا الحكم، فجاء الحكم بعدم الكلام، لأن الصلاة يعتبر من مبطلات الصلاة.
أحسن الله. الراوي زيد بن أرقم الخزرجي صحابي جليل غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فحلف ما قال، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين. موضوع الحديث: تحريم الكلام في الصلاة ما عدا الذكر وقراءة القرآن والدعاء المفردات وهو إلى جنبه، أي قريبا منه. وقوموا لله قانتين، أي خاشعين أو ساكتين. وللقنوت عدة معان، وهي الخشوع والسكوت والدعاء وطول القيام ودوام الطاعة والإقرار بالعبودية. المعنى الإجمالي:
دعاء القنوت يعني تؤتى به في أثناء القيام. فله عدة معاني، فهنا بمعنى الخشوع والسكوت. هنا قوم لله كانت في الآية مقصود بها الخشوع والسكوت، لأن الإنسان وقت القراءة يكون ساكن.
المعنى الإجمالي: يخبر زيد بن أرقم أن الكلام في الصلاة كان مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت عن كل كلام الناس، وقصر الكلام في الصلاة على ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء.
بعض الناس في الصلاة إذا صلى تجده ساكت، يعني يقرأ الفاتحة في صدره والسورة الثانية في صدره والأذكار في صدره، غلط. لابد من تحريك الشفه، وبعضهم أيضا حتى لما يقرأ القرآن صامت، هذا خطأ، لأنه الأحاديث جاءت في فضل القراءة ما في فضل النظر. أيوة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ما قال يعني لا أنظر ألف لام ميم حرف.
في ناس يفتيها شيخ، لو حفظت شفايفك بحاجة بسيطة وسمعك يقول لك لا أقرأ في نفسك.
أنت تقرأ في نفسك يعني تسمع نفسك، أنت ما تسمع الناس اللي بجنبك.
لا يعني حتى زي ما قلت أنت تحرك الشفايف.
يحضر يحصل هذا يظهر بعض الأشياء البسيطة اللي ما تأثر، بس بعض الناس شوية حساسين مرة. فأقول لك الشاهد أن بعض الناس لا يقرأ شيء، لا يقرأ بلسان ولا يذكر بلسان، وهذا خطأ.
وكل صانع
بل يحرك. لازم يحرك.
فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث دليل على النسخ وهو إجماع ممن يعتد به. ثانيا، يؤخذ منه أن القنوت المذكور في هذه الآية المراد به السكوت عن الكلام، وهو قصر اللفظ المشترك على بعض معانيه وتعيينه لواحد منها وهو كالنص فيه، لأن قول الصحابي حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يدل على أن المراد بالقنوت في هذه الآية السكوت، ولا يقال إن هذا حصل من الصحابي بطريق اجتهاده، بل هذا الحكم من الصحابي لا يخلو عن أمرين: إما أن يكون الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن المراد بالقنوت السكوت، وعلى هذا فهو مرفوع ويتعين هذا المعنى لكلمة القنوت هنا، والثاني أن يكون الصحابي أخذه من قرائن الأحوال التي احتفت بالآية وقت نزولها، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بعد نزولها، وعلى هذا فإنه مقدم على غيره. قال ابن دقيق العيد: والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب التنزيل والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعليل والسبب. وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية نزلت في كذا يتنزل منزلة المسند. وقال الصنعاني في العدة في تعليقه على الكلام الآن في الذكر: أقول بل المقطوع به ألا يطلق الراوي في مقال الاحتمال إلا ما صار عنده قطعا لا يبقى معه احتمال كما قرر في أصول الحديث. انتهى. ثانيا، اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا، وهي النحنحة والبكاء والنفخ. فأما النحنحة فإن الشوكاني حكى عن أبي حنيفة ومحمد والهادوية أنها مفسدة، وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى والشافعي وأبي يوسف كذا في البحر. قلت المشهور عند الشافعية أنها تفسد الصلاة بناء على أن النحنحة يبين فيها حرفان.
حرف ألف ولا حرف؟
قال في المهذب: فإن تنحنح أو تنفس أو نفخ أو بكى أو تبسم عامدا ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته.
يعني حرف واحد بس، يعني قلت حرف.
مذهب الشافعية يا شيخ يقولون إن ما بان حرفان يبطل الصلاة، أكثر من حرفان. الله المستعان.
وبعدم البطلان والفساد قالت الحنابلة في الثلاثة اعتمادا على الأحاديث الواردة في ذلك، ولعله هو الأقرب.
ما تبطل الصلاة بالنحنحة ولا بالعطشة ولا بالحركة اليسيرة.
ففي النحنحة ما رواه النسائي بسند
ولا النفخ ولا كلما.
أحسن الله. ففي النحنحة ما رواه النسائي بسند الرجال كلهم ثقات عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيت مستأذنته، فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. إلا أنه قد اختلف.
يعني شاهد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنحنح له، فلو قلنا أنها تبطل الصلاة بطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
إلا أنه قد اختلف فيه على عبد الله بن نجي، فتارة قال عن علي وتارة قال عن أبيه عن علي، وصله أبو أسامة عن شرحبيل بن مدرك، ورواه مرسلا جرير وإسماعيل بن عياش كلاهما عن مغيرة بن مقسم عن الحارث الكعلي عن ابن نجي عن علي.
في رواية أيضا حسنة في هذا الباب عن علي رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. خرجه النسائي وهو حديث حسن، كما رجحه ابن الأثير في جامع الأصول.
أحسن الله. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: قال أبو بكر قد اختلفوا بهذا الخبر عن عبد الله بن نجي، فلست أحفظ أحدا قال عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا. ورواه عمارة بن القعقاع ومغيرة بن مقسم جميعا عن الحارث الكعلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن علي. وقال جرير عن المغيرة عن الحارث وعمارة عن الحارث يسبح. وقال أبو بكر بن عياش عن المغيرة يتنحنح. انتهى. قلت ينحصر الخلاف في هذا في ثلاث نقط: واحدة في المتن واثنتان في السند. فأما التي في المتن فهي إبدال يتنحنح بيسبح، وكلا اللفظين ثابت والجمع بينهما ممكن، وهو أن يحمل على أنه كان أحيانا يسبح وأحيانا يتنحنح فيبقى.
فإذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، فكان يقول سبحان الله، معناته هل بطل صلاته؟ خارج هذه خارج يعني مثل نحن مثل إذن هذه الأشياء لا تبطل الصلاة.
حسن الله. فيبقى الاستدلال بالحديث على جواز النحنة قائما كما هو
كلها المسجد يتنحن حول وكل الصلاة والصحيحة.
أما النقطتان اللتان في السند فهما زيادة نجي بن عبد الله بن نجي وعلي وزيادة أبي زرعة عمرو بن جرير بن الحارث وعبد الله بن نجي. والنقطة الثانية بسيطة، فإنه يحمل على أن الحارث الكعلي سمع الحديث من عبد الله بن نجي بواسطة وسمعه منه بدون واسطة، ثم إن الواسطة وهو أبو زرعة ابن عمرو بن جرير ثقة متفق على الإخراج له، وهو وعبد الله بن نجي من الطبقة الثالثة والحارث من السادسة. أما النقطة الأولى وهو إثبات واسطة بين عبد الله بن نجي وعلي بن أبي طالب، والواسطة هو نجي، وبإسقاط نجي يكون السند منقطعا كما ذكره الألباني رحمه الله، وبإثباته يضعف الحديث بجهالة نجي، والحاصل أن الألباني أعل الحديث بعلتين هما الانقطاع والجهالة. أما الانقطاع فبناء على أن عبد الله بن نجي لم يسمع من علي بن أبي طالب، وقد قال ابن حجر روى عن أبيه وكان على مطهرة علي وعمار وحذيفة والحسين بن علي وغيرهم. قلت إذا كان قد روى عن حذيفة وعمار وقد توفي قبل علي بأعوام، وكان أبوه نجي على مطهرة علي رضي الله عنهم أجمعين، فما الذي يمنعه من سماع علي؟ وإذ قد وثقه النسائي وقال البزار سمع هو وأبوه من علي، فإن الحديث محمول على الاتصال لتوفر الدواعي على ذلك بالمعاصرة واللقي، فيبعد جدا أن يكون أبوه على مطهرة علي ولا يلقى عليا، مع أن الخلفاء الراشدين كانوا لا يحتجبون من الناس. وقد ذكر ابن ماكولا أن نجيا كان له 10 أولاد قتل منهم 7 مع علي رضي الله عنه. أما نجي فقد وثقه العجلي فقال تابعي ثقة، فالحديث في رأيي لا يبعد أن يكون حسنا والله أعلم. ثم إن النحنحة ليست كلاما حتى تبطل الصلاة، فهي لا تسمى كلاما في العرف اللغوي، والحديث دال على المنع من الكلام. قال ابن دقيق العيد رحمه الله والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه، وما لم يجمع عليه من كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال. قالوا من هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام، ومن ضعف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام، وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده.
وقال أف أف.
وقال الصنعاني والله أعلم أن الكلام المنهي عنه هو المخاطبة، كما قال الراوي يخاطب بعضنا بعضا، ثم قال ونهينا عن الكلام، أي الذي نهي عنه هو المخاطبة. وكذلك حديث لا يصلح فيها شيء من كلام الناس المراد به مخاطباتهم، والتنحنح والأنين والتأوه ليس من الكلام، فإنه ما تركب من حرفين ولا مركب فيما ذكر. انتهى. قلت وكذلك البكاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل،
أي صوت
وأقر عائشة لما قالت إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، وكان عمر يسمع نشيجه من مؤخرة الصف. ومما ذكر
قريبة قلوبهم قريبة من الآخرة، لكن كنا احنا بعيدين، نسأل الله تعالى في العافية.
أحسن الله عليك.
ومما ذكر تبين أنه ليس شيء منها يبطل الصلاة، ويكره فعل شيء منها لغير حاجة، والله أعلم. رابعا، نشأ من هذا الحديث إشكال، وهو أن ظاهر حديث زيد بن أرقم أن نسخ الكلام كان بعد الهجرة، لأن زيد بن أرقم أنصاري حديث السنن حديث السن، لم يسلم إلا بعد الهجرة، مع أن الآية مكية. وحديث ابن مسعود حين قدم من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، قال بعد ذلك إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة. والجواب عنه صعب، إلا أن يقال إن إباحة الكلام في الصلاة تكررت وتكرر بذلك التحريم، والله أعلم، نقلا عن ابن دقيق العيد.
شاهد أن الكلام الذي يبطل الصلاة والكلام في الكلام الخارج الصلاة، خارج مصلحة الصلاة. نعم. وأما التنحنح والبكاء والأنين وال
أنا بعض الآيات شيخنا كالجواب، مثلا لو سئل أي أحد خارج الصلاة لكن هو يجيب في داخل الصلاة بآيات
في يعني في قيام الليل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية وعيد استعاذ، وإذا مر بآية رحمة سأل الله فضله ورحمته، هذا في قيام في النافلة. أما في الفريضة لا، ما يفعل هذا.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. موضوع الحديث الإبراد بالظهر في شدة الحر. المفردات: أبردوا، أخروا حتى تدخلوا في البراد. شدة الحر أي قوته وفورانه. من فيح جهنم أي ما تفوح به من فائض حرها وسمومها الذي أذن الله لها به أن ترسله إلى أهل الأرض ليستدل به على ما وراءه من حرارتها التي لا يطيقها البشر، وقام الله حرها وصرف عنا عذابها إن عذابها كان غراما. المعنى الإجمالي: اشتداد الحر في الهواجر حين تسامت الشمس.
أحيانا شيخنا في أدعية يقول الداعي قال الله حرها وصرف عنا عذابها، هل نقول آمين بعد ذلك أو نقول آمين في الأخير، يعني إن عذابها كان غراما؟
أنا قصدك في الصلاة والداخل؟
لا حتى في خارج الصلاة شغلة.
يعني تقول إيش؟ تقول إيش؟ تقول بعدها
متى نقول آمين؟ لأن الكلام
لو قلت آمين، لو قلت آمين ما في شيء،
إن عذابها كان غراما آمين.
أقول في خارج الصلاة يجوز فيها ما لا يجوز داخلها، داخلها ما يكون إلا بأمر شرعي مثل الفاتحة، غيرها لا.
لا شيخنا، أقصد أحيانا بعد الدعاء يكون في الأخير تعظيم الله في جملة أو شيء، مثلا إن عذابه كان غراما، الله والله غفور.
أنت تصلي ولا ما تصلي؟ تجي جاي تصلي ولا تصلي؟
لا هو ما معلش
في الدعاء الخاص
خارج الصلاة. أحيانا يكون مثلا اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، نقول آمين، اللهم ابعد عنا كذا، لكن آخر الدعاء تكون كلمة، ليس الدعاء إنما كلمة تعظيم مثلا، أو كلمة فيها وصف إن عذابها كان غراما، هل نقول على هذه الكلمة اللفظية نقول آمين أو إن الله غفور رحيم أو أن الله
تواب؟ الآمين ما تكون إلا عقب دعاء. ما تقول عقب آية أو يعني شيء ذكر. لك الفاتحة يعني دائما تقال آمين بعد دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، كل دعاء، ما في بعد الدعاء هذا الشيء.
يعني فهنا نقول وصرف عنا عذابها آمين، ثم نقول إن عذابها كان غراما.
هذه الآية تابعة للدعاء.
تقولها كلها
بعدين. أيوه هي تابعة، هي تابعة.
كل بعد. ما تقسمها
هي تابعة.
كلها آية واحدة.
هي تابعة، هي تابعة للدعاء.
أحسن
الله. توضيح لما في لما دعوت له. أيش؟ ولو لو قلت آمين وتركت ذيك الباقي.
المعنى الإجمالي واشتداد الحر في الهواجر حين تسامت الشمس، حين تسامت الشمس الرؤوس في الصيف يثير القلق وعدم الاطمئنان، مما يمتنع معه أداء الصلاة على الوجه الأكمل. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تؤخر الظهر في اشتداد الحر حتى ينكسر الحر وتخف حدته، لكن تؤدى الصلاة لكي تؤدى الصلاة في خشوع، وذلك لأن اشتداد الحر من فيه جهنم.
أدى الصلاة
تؤدى
فعل شخص تؤدى صلاة
لكي تؤدى الصلاة بخشوع، وذلك لأن اشتداد الحر من فيه جهنم، أي مما أذن الله لها أن تقذف به إلى الأرض من فائض حرارتها، نعوذ بالله من ذلك. فقه الحديث: اختلف العلماء في الإبراد هل هو سنة أو رخصة، وبنوا على ذلك أن الإبراد لا يشرع لمن يصلي في بيته إذا كان الإبراد رخصة، ويشرع في حقه الإبراد إذا كان سنة. قال ابن دقيق العيد: الأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع اقتران مع اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر من بيت جهنم. ثانيا: يؤخذ من قوله إذا اشتد الحر فأبردوا أن الإبراد لا يسن إلا عند اشتداد الحر، لأنه علق عليه بإذاء الشرطية. ومفهوم أن الإبراد لا يسن في الربيع، وهو لفظ حديث رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد، وإذا كان البرد عجل. وقد أوردته في شرح الحديث رقم 47، ورجاله خرج لهم البخاري، وقد ذكره البخاري معلقا كما سبق، إلا أن أبا خلدة الراوي له عن أنس من الطبقة الخامسة، وقد رواه عن أنس بلا واسطة، وصرح بسماعه منه وهو ثقة، وحديثه مؤيد بمفهوم هذا الحديث، والله أعلم. ثالثا: نقل الصنعاني في العدة عن الكرماني الإجماع على عدم وجوب الإبراد، ونقل عن القاضي عياض القول بالوجوب عن قوم. والذي يظهر لي أن القول بالسنية أقرب، وذلك أن أحاديث الإبراد تعارضت مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، فأفادت الإباحة للتأخير من دون إثم، والله أعلم. رابعا: يؤخذ منه أن الخشوع وأسبابه أولى بأن يحرص عليها من أول الوقت، ومثل هذا قوله: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.
المدى أخر اليوم الأذان في أيام الحر قام شكبه جماعة المسجد قالوا هذا يأخر.
خامسا:
معك لا تأذن في التبويب في السور.
خامسا: التعليل بأن
الشرك إذا كان البرد عجل الآن.
خامسا: التعليل بأن شدة الحر من فيح جهنم، هل هو على حقيقته أنه من فيح جهنم أو أنه من جنس فيح جهنم؟ وحمله على الحقيقة أولى كما هو مذهب الجمهور،
يعني ظاهر على الظاهر أنه فيح جهنم، ولا نتأول
وأيده القاضي عياض وابن حجر، واستدل له بحديث: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحرارة وأشد ما تجدون من البرد. سادسا: أن الإبراد هو إلى أن تنكسر حدة الحر قليلا، وليس معنى الحديث إلى أن يذهب الحر بالكلية، بدليل حديث خباب بدليل حديث خباب عند مسلم: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء بجباهنا وأكفنا فلم يشكنا. وفي معناه حديث أنس الآن.
الشيخ عمر، يعني زمان عشتم زمان في أيام الحر عند أذان الظهر الانكسار يبدأ بعد كم تقريبا؟ يعني خف الحر شوية بعد كم من من دخول وقت الظهر؟ تعرفون هل الزمن هذا متى يعرف يكون الانكسار؟ هو يقول هو يقول الشيخ ما يزول بالحرب الكلية وإنما يخف الحرب. اللي عاشوا زمان في يعني بدون كهرباء كذا يعرفون هذا، يعني مهم انه حوالي نص ساعة كذا يعني تأذيه، معناته باقي الحرارة، الحرارة ما انقطعت.
ايوه ما يجزع الحصر يا شيخ،
ايوه هو يقول الشيخ ما يذهب الحرارة بكله، انما خف يعني كل حوالي 2 مقال تاكل واحد ونص على حسب.
أحسن الله إليك. وليس بينهما وبين حديث الباب تعاون كما توهمه بعضهم، إذ أن حديث الباب لا يقتضي التأخير إلى أن يذهب الحر بالكلية، ولكن إلى أن تخف حدته قليلا. وإذا كان كذلك فإن الصلاة رغم الإبرار تقع في وقت لا يستطيع الإنسان فيه أن يضع جبهته ولا كفيه على الأرض دون حائل يمنع الحرارة. وكل من عرف المدينة وما حولها في أيام الحر يعلم بالضرورة أنه يدخل أول وقت العصر في أيام الصيف والحر موجود، فكيف إذا صليت الظهر في أوسط وقتها؟ ومن هذا تبين أن الإبراد ليس معناه إلى أن يذهب الحر بالكلية، إذ لو قال بذلك قائل لزم من قوله أن يخرج الوقت قبل أن تصلي الظهر، والله أعلم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. موضوع الحديث: وجوب قضاء الفوائت التي فاتت بعذر النوم أو النسيان عند الذكر أو الاستيقاظ. المفردات: من اسم شرط، نسي فعل الشرط، وصلاة مفعول، فليصليها جواب الشرط وجزاؤه. إذا ذكرها أي متى ذكرها، والضمير في يصليها وذكرها يعود على الصلاة المنسية. لا كفارة لا نافية للجنس، وكفارة اسمها. إلا ذلك أي إلا صلاتها عند الذكر أو الاستيقاظ. المعنى الإجمالي: من عدالة الشرع الإسلامي الحكيم في أحكامه وتكاليفه أنه أسقط التبعة عن العبد في حال النوم والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وألزمه بقضاء الفائتة بعد زمن هذين العذرين عند زواله. فمتى ذكر الناس أو استيقظ النائم وجب عليه أن يقضي ما فاته، وهذا ما لم يكن النوم مقصودا ومتعمدا.
يعني مثل ليس هارون لما آخر الليل ورقد عن الفجر وقال هو الرسول يقول نام حتى يستيقظ، أنا أنقذته، هذا ليس له عذر لأنه تسبب بفوات صلاة الفجر وقتها.
أحسن الله. فمن اعتاد مثلا أن ينام عن الصبح يوميا إلى أن تطلع الشمس أو تكاد، لا يكون النوم في حقه عذرا. وكذا من تعمد السهر إلى وقت السحر مثلا، أو استيقظ عند دخول الوقت أو قربه ونام، أو سمع النداء واستثقل به النوم، كل هؤلاء لا يكون النوم في حقهم عذرا، والله أعلم. فقه الحديث: أولا اختلف في الاستشهاد بالآية، هل هو من كلام رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ واقم الصلاة لذكر الله.
هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدرج من كلام قتادة؟ والراجح الأخير، لأنه قد ورد في رواية لمسلم بلفظ قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. ثانيا، القراءة المشهورة في الآية وأقم الصلاة لذكري بإضافة ذكر إلى الضمير المعظم، وقرأها ابن شهاب للذكرى على زنة فعلى مشددة الفاء، واختلف في معناها، فقيل معناها للتذكر بها أو فيها، وقيل المراد أقم الصلاة حين تذكرها، وقيل المراد لأذكرك بالمدح أي أمدحك على ذلك، وقيل المراد عند تذكيري لك إياها. قال الحافظ وهذا يعضد قراءة من قرأ للذكرى، وقد رجح ابن جرير القول الأول وهو ظاهر الآية، غير أنه لا ينفي احتمال الآية للمعاني الأخرى. ثالثا، يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان. قال ابن دقيق العيد وهو منطوقه ولا خلاف فيه. رابعا، أن اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به وهو القضاء، فيلزم فعله عند وجوده. وهل يلزم على الفور أو على التراخي؟ بذلك خلاف، فمن قال على التراخي استدل بقصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصبح حين أمرهم فاقتادوا الرواحل شيئا ثم نزلوا فتوضؤوا، وفي لفظ من حديث عمران بن حصين فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، وسار بنا حتى ابيضت الشمس نزل فصلى الغداة. قالوا فاقتياد الرواحل وخروجهم من الوادي يدل على أن القضاء ليس على الفور، والجواب عن هذا أنه عمل لمصلحة الصلاة فلم يمنع. يدل على ذلك قوله إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فكان الخروج والابتعاد عن ذلك المنزل من مصلحة الصلاة، فلذلك لا يعد تأخيرا ولا يكون مانعا من الفورية.
لا يرى الشيخ أن القضاء الفور،
ولا يشرع الخروج من كل مكان وقعت فيه المعصية أو وقع فيه التفريط أو الغفلة استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر لا يعرفه إلا نبي.
حضر الشيطان، لأنه يعرف أنه حضر الشيطان، لكن حنا ندري في شيطان حضر ما درانا ما نعلم.
خامسا، اختلف العلماء في قضاء المتروكة عمدا فذهب الجمهور إلى قضائها مستدلين بهذا الحديث. قال النووي فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أو بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إلى أن قال وشد بعض أهل الظاهر فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهاله. وقال العلامة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ومن رأى أن الناس والعامل ضدان والأضداد لا يقاس بعضها على بعض، إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا، وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وألا يفوته ذلك الخير، فالعامل بهذا ضد الناس، والقياس غير سائغ، لأن الناس معذور والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت، إذا كان شرطا من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت في قياس التقدم عليه. لكن قد ورد الأثر بالناس والنايم، وتردد العامل بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق.
ما معنى والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء؟
وأما المغمى عليه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم أوجبوا عليه القضاء، ومن هؤلاء من اشترط عليه القضاء في عدد معلوم، وقالوا يقضي في الخمس فما دونها. والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب، انتهى. واستدل المانعون من القضاء بأن حقوق الله المؤقتة لا تقبل في غير أوقاتها، فكما لا تقبل قبل دخول وقتها فكذلك لا تقبل بعد خروجه، وأن العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فهذه لم توافق الأمر، وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرأ بها الذمة. قالوا قلت ليت أصحاب القات يفهمون أن العبادة المؤقتة منها الصلاة، فإنها لا تقبل إلا في وقتها، فمن صلى الصلاة قبل وقتها لم تصح صلاته، وكذلك من أخرها عن وقتها من أجل تمتعه بالتخزينة لم تقبل منه، فليتق الله من يسلك هذا المسلك، وليعلم أن الدنيا ما هي في الآخرة إلا نقطة في بحر أو أقل، والتوفيق من الله.
كل الناس معاه في الشريعة، من علماء الشريعة، من درس الشريعة، ويخزنون يفتنهم، يقول لهم نجمع أكثر ما يخزنون من الليل، كان زمان يخزنون من النهار، في يجمعون بين المغرب والعشاء، يفتيهم هذا بجواز الجمع عبر القات، على التخزينة زي القات، يعني عشان الكيف يمسك تطلع القات، لو طلعت ضاع الكيف. يفتهم علماء الشريعة، مدرسي الشريعة، مدرسين يخزنون قات، أنهم يجمعون بين المغرب والعشاء، وبعضهم حتى ميصلون، يعني ميصلون اللي قدروا.
هذول يخزنون شيخ البحر،
بس على أي حاجة.
لماذا كثير من الناس يكون القاتين؟ كان العلماء في زمان،
هو بعض علماء اليمن يجيزون الأكل القات، حتى الشيخ حافظ كانت بينه وبينهم مناظرة، فألف فيهم قصيدة مناظرة بينه وبين علماء، وفي الأخير قال الشيخ كله لما شئت من وهني ومسلس وفطوري وأسكار وفات على العبادة قال واستعين به، قلت بل على ترك العبادات جاء الظهر فالوسطى يضيعها أو مغربة في عشاء وقط ولم يأتي، وإن تاف مع سهو ووسوسة في غفلة مع تفويت الجماعات. قل الشيخ حافظ إني أقول لشاريه وبايعه إن لم يتوب فقد باءوا بزلاتي، حاول فعل أو أقول له كله خلص بطل.
كان الشيخ العمران يفتي بجوازه وبعدين تراجع عن
لكن علماء السنة الآن، علماء السنة السلفية في اليمن يفتوا بالتحريم.
قالوا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من أفطر يوما
في رمضان في اليمن خاصة يقدس القات على نفعة بيت، يعني لو واحد معه فلوس يشتري بقات أول حاجة، من بقي شيء ترى قراب ما في، قال له والله ماشي فلوس. ودائما قضايا الطلاق في مسألة القات، سموه القات.
قالوا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفطر يوم من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. انتهى. فكيف يقال يقضيه عنه يوم مثله؟ قلت: الذي يظهر لي أن الترك عمدا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يترك الصلاة محتملا لعذر أو متأول لتأويل، فمثل هذا يناظر ويعرف بالحق، فإن رجع جاز له القضاء. أما القسم الثاني: من تركها استخفافا من دون عذر ولا تأويل، فإن الأحاديث مصرحة بكفره لحديث جابر عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة وصححه النسائي والعراقي. أما الفقهاء فقد اختلفوا في كفر تارك الصلاة. فمذهب
الشيخ ما شاء الله بحثها.
فمذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يكفر، ولكن يقتل حدا،
لأنه كان مسلم نطق بالشهادتين، فيقتل حدا مثل حد الزنا حد هكذا يعني. وكوف فقع بين الحد وبين ردة معناته كافر هكذا شهادة.
وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. أفاده الشوكاني ورجح القول بكفره، وهو الحق إن شاء الله لصحة دليله. أما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: خمس صلوات.
هذه الشبهات اللي يستدلون بها على عدم كفر تارك الصلاة:
خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
يعني حاله كحال أصحاب الكبائر الزنا والسرقة وغيرها، شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا مات على غير الصلاة.
فإنه متأول على احتمال صحته على ما جاء في الشطر الأول، فإن فيه: من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له، إلى آخر. فكان دخول الجنة مشروطا بالإتيان بها كاملة. والنفي في قوله: ولم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، محمولا على المنتقص منها استخفافا، عكس الشطر الأول من الحديث. وهذا على احتمال صحته كما قلت. فإن في حديث المخدجي حكم عليه القشيري بالجهل، وذكره ابن حبان في الثقات وهو معروف بتساهله، وصحح الألباني في صحيح الجامع الصغير، ولفظ الرقم الأول فيه بعض المخالفة للفظ الحديث الآن في الذكر، وكلاهما عن عبادة، وهو يؤيد ما جمعت به هنا. فإن لفظه: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وبهذا يتبين أن الأدلة ليس بينها تعارض، وأن الصواب القول بكفر تارك الصلاة، وبالله التوفيق. فإن قال قائل: أنا مؤمن بوجوب الصلوات ولكن لا أريد أن أصلي، قلنا له: كذبت، لو كنت مؤمنا بوجوبها لدفعك الإيمان إلى أداء الصلاة، لأن الله ركز في طبع كل إنسان أن يطلب ما يؤمن بجدواه. لأن الله ركز في طبع كل إنسان أن يطلب ما يؤمن بجدواه عنه ومنفعته له، ويجتنب ويترك ما يؤمن بضرره عليه. فلو كنت مؤمنا بأن الصلاة فريضة إلهية يترتب على فعلها الفلاح والفوز برضاء الله ودخول الجنة، لكان ذلك حافزا لك على أدائها، لأننا نراك تحرص على ما ينفعك في الدنيا وتتفانى في تحصيله، فتتعب فيه جسمك وتفني فيه وقتك، والسبب في ذلك أنك اقتنعت بأنه ينفعك فحرصت عليه. فلو كنت مؤمنا بجدوى الصلاة عنك ومنفعتها لك لحرصت عليها كما تحرص على أمور دنياك، مع العلم أن صلاة واحدة نفعها أعظم في الدنيا من الدنيا كلها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذه السنة بس،
فإذا كان هذا في النافلة فكيف في الفريضة؟ ومن جهة أخرى، فإن الشر المترتب على تركها أعظم من كل شر يحذره الإنسان. فمثلا الإنسان يؤمن بأن النار محرقة، فلذلك يفر منها ويحذر الوقوع فيها، والإنسان يؤمن بأن الثعبان قاتل فلذلك يفر منه، وأن الأسد قاتل فلذلك يفر منه. ففراره من النار والثعبان والأسد ناشئ عن إيمانه بضررها. فمن آمن بأن ترك الصلاة موجب للنار فإن ذلك الإيمان يحمله على اجتناب تركها والمواظبة على فعلها، إيمانا بالنفع وخوفا من المضرة. فمن زعم أنه مؤمن بفريضة الصلاة ولم يؤديها فإنه كاذب في دعواه، بل إنه كافر جاحد بلسان حاله، وإن لم يسمى جاحدا بلسان مقاله.
لأنه يعني إذا كان يخاف يهرب من الثعبان ويهرب من الأسد وما هو متوقع فيه الضرر، فمن باب أولى أن يهرب من النار التي متوقع ضررها يوم القيامة على ترك الصلاة. نعم
كمل الصفحة دي.
سادسا يؤخذ من قوله فليصليها إذا ذكرها أن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة واجبة الترتيب مع المنسية فإنه يقطع التي هو فيها أو يحولها إلى تطوع، وفي ذلك خلاف يدل على وجوب القضاء عند الذكر، وذلك يعم من ذكرها وهو في الصلاة. قال ابن دقيق العيد: وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر، ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل. وقال الصنعاني: وهو دليل على الفورية، فيلزم خروجه مما هو فيه وقطعه والإتيان بما ذكره، وهو عام في كل أوقات الذكرى، فلا يخرج عنها شيء إلا بدليل، ولم يقم هنا دليل. وبوب الحافظ البيهقي في السنن باب من ذكر صلاة وهو في أخرى. قلت: الذي يظهر لي أن المضي في الصلاة التي هو فيها وتحويلها إلى نافلة تطوع أولى ولا يتنافى مع الفورية، فإن من ذكر فائته وهو حاق له أن يقضي حاجته ويتوضأ، ولا يكون في ذلك منافاة للفورية، والله قد نهى عن إبطال الأعمال، والله أعلم. سابعا،
يعني الله أعلم، هذه مسألة اجتهادية. يعني مثلا صليت العصر ذكرت أنك ما صليت الظهر، الشيخ على رأي شيخنا رحمه الله أنك تبطلها كفريضة وتواصلها نافلة، ويظهر والله أعلم أنه يعني يواصلها فريضة وبعد ذلك يقضي، لأنه في مسألة تقديم يعني ترتيب الفرائض خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى الترتيب بعضهم لا يرى، فمن قال أنه لا يجب الترتيب بين الفرائض يجوز أنه يستمر في صلاته هذه وبعد ذلك يقضي صلاة الظهر.
شنو على قول الشيخ؟
وعلى قول الشيخ يرى الترتيب أنه يكملها، هذا رأي الشيخ أحمد رحمه الله أنه يرى الترتيب بين الفرائض، على رأي الشيخ أنه يكملها نافلة ثم يعيد
يصلي
الظهر وبعدين يصلي العصر. على رأي الشيخ أنه يرى الترتيب بين الفرائض يكملها نافلة وبعد ذلك يعيد الصلاة.
سابعا يؤخذ
بعد العصر.
سابعا يؤخذ من قوله لا كفارة لها إلا ذلك أن كفارة المتروكة بنوم أو نسيان هو قضاؤها، لا يكفرها شيء سوى ذلك. ومن هنا يقال أن المتروكة عمدا لا يكفرها شيء إلا التوبة والدخول في الإسلام من جديد. أما الجمهور فيقولون إن من ترك واجبا حتى فات وقته ترتب في ذمته ولزم قضاؤه. والذي يظهر لي أن هذه القاعدة تتمشى في غير الصلاة، أما الصلاة فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تركها كفرا، والله تعالى يقول عن أهل النار المخلدين فيها ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والله أعلم. فإن قال قائل يمكن أن تحمل هذه الأحاديث التي أوردتموها في كفر تارك الصلاة على أن ذلك من باب كفر دون كفر، كحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والجواب عليه من وجهين: أولا أن إطلاق اسم الكفر في السنة إنما ورد على الأفعال، أما التروك فلا يرد في شيء منها فيما أعلم، ولهذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الدين تركه كفر غير الصلاة. ثانيا أن الله أخبر عن أهل النار أنهم لما سئلوا عما أدخلهم النار أجابوا بأربعة أشياء، أولها ترك الصلاة حيث قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أدان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدل على أن ترك الصلاة كفر أو ناشئ عن الكفر كما تقدم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلين الموحدين الذين يدخلون النار بكبائر إذا أذن الله بإخراجهم منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين تدخل عليهم الملائكة ليخرجونهم فيجدونهم قد امتحجوا إلا موضع السجود منهم، وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار. فدل على أن من ترك الصلاة حرم من الشفاعة وقلد في النار. والله أعلم.
يعني شيخنا آخر الشخص الذي يدخل الجنة هو رجل يصلي خمس صلوات، ليس من تارك الصلاة يدخل الجنة.
المهم تارك الصلاة لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة لأنه فعل كفر، فعل كفر.
تقصد حديث الطاقة؟ يقصد صح حديث الطاقة أنه ما عمل خيرا قط.
يمكن ما يمكن يمكن أسلم وما ما و أو ما يعرف أحكام الشرع ما عرف أن الصلاة واجب أو واجب.
الله يجزاك الله خير.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كم كما
111 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتابه تأسيس الأحكام بشرح عملة الأحكام، وعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
كان يتكلمون في أول الإسلام بعضهم مع بعض، فجاء الحكم بعدم الكلام الناس فلا يعتبر من مبطلات الصلاة.
الراوي زيد بن أرقم الخزرجي صحابي جليل غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فحلف ما قال، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين. موضوع الحديث: تحريم الكلام في الصلاة ما عدا الذكر وقراءة القرآن والدعاء المفردات، وهو إلى جنبه أي قريبا منه، وقوموا لله قانتين أي خاشعين أو ساكتين، وللقنوت عدة معان وهي
خلاصة الموضوع.
وللقنوت عدة معان وهي الخشوع والسكوت والدعاء وطول القيام ودوام الطاعة والإقرار بالعبودية. المعنى الإجمالي
دعاء القنوت يعني تؤتى به في أثناء القيام. نعم، فله عدة معاني، فهنا بمعنى الخشوع والسكوت. هنا قوموا لله كانت في الآية مقصود بها الخشوع والسكوت، إذا الإنسان وقت القراءة يكون ساكت.
المعنى الإجمالي: يخبر زيد بن أرقم أن الكلام في الصلاة كان مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت عن كل كلام الناس، وقصر الكلام في الصلاة على ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء.
بعض الناس في الصلاة إذا صلى تجده ساكت، يعني يقرأ الفاتحة في صدره والسورة الثانية في صدره والأذكار في صدره، غلط. لابد من تحريك الشفة، لازم تحريك الشفة. وبعضهم أيضا حتى لما يقرأ القرآن صامت، هذا خطأ، لأنه الأحاديث جاءت في فضل القراءة ما في فضل النظر. أيوة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ما قال يعني لا انظر الف لام ميم حرف.
في ناس يفتوا يا شيخ لو حفظت شفايفك بحاجه بسيطه وسمعك يقول اقرا في نفسك.
انت تقرا في نفسك يعني تسمع نفسك، انت ما تسمع الناس اللي جنبك.
لا يعني حتى زي ما قلت انت تحرك الشفايف،
يحضر يحصل هذا يظهر بعض الاشياء البسيطه اللي ما تاثر، بس بعض الناس شويه حساسين، بعض الناس حساسين مره. فأقول لك الشاهد أن بعض الناس لا يقرأ شيء، لا يقرأ بلسان ولا يذكر بلسان، وهذا خطأ.
وكل صانف
بل يحرك. أي لازم يحرك، لازم.
فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث دليل على النسخ وهو إجماع ممن يعتد به. ثانيا، يؤخذ منه أن القنوت المذكور في هذه الآية المراد به السكوت عن الكلام، وهو قصر اللفظ المشترك على بعض معانيه وتعيينه لواحد منها وهو كالنص فيه، لأن قول الصحابي حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يدل على أن المراد بالقنوت في هذه الآية السكوت، ولا يقال إن هذا حصل من الصحابي بطريق اجتهاده، بل هذا الحكم من الصحابي لا يخلو عن أمرين: إما أن يكون الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن المراد بالقنوت السكوت، وعلى هذا فهو مرفوع ويتعين هذا المعنى لكلمة القنوت هنا، والثاني أن يكون الصحابي أخذه من قرائن الأحوال التي احتفت بالآية وقت نزولها، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بعد نزولها، وعلى هذا فإنه مقدم على غيره. قال ابن دقيق العيد: والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب التنزيل والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعليل والسبب. وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية نزلت في كذا يتنزل منزلة المسند. وقال الصنعاني في العدة في تعليقه على الكلام الآن في الذكر أقول بل المقطوع به ألا يطلق الراوي في مقال الاحتمال إلا ما صار عنده قطعا لا يبقى معه احتمال كما قرر في أصول الحديث انتهى. ثانيا اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا وهي النحنحة والبكاء والنفخ. فأما النحنحة فإن الشوكاني حكى عن أبي حنيفة ومحمد والهادوية أنها مفسدة وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى والشافعي وأبي يوسف كذا في البحر. قلت المشهور عند الشافعية أنها تفسد الصلاة بناء على أن النحنحة يبين فيها حرفان
حرف ألف والحاء.
قال في المهذب فإن تنحنح أو تنفس أو نفق أو بكى أو تبسم عامدا ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته.
يعني حرف واحد بس يعني قلت
مذهب الشافعية يا شيخ يقولون إن ما بان حرفان يبطل الصلاة أكثر من حرفان. الله المستعان.
وبعدم البطلان والفساد قالت الحنابلة في الثلاثة اعتمادا على الأحاديث الواردة في ذلك ولعله هو الأقرب.
ما تبطل الصلاة بالنحنحة ولا بالعطشة ولا بالحركة اليسيرة.
ففي النحنحة ما رواه النسائي بسند
ولا النفخ ولا كلما
أحسن الله. ففي النحنحة ما رواه النسائي بسند الرجال وكلهم ثقات عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيت مستأذنت فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت وإن وجدته فارغا أذن لي إلا أنه قد اختلف.
يعني شاهد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنحنح له فلو قلنا أنها تبطل الصلاة بطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
إلا أنه قد اختلف فيه على عبد الله بن نجي فتارة قال عن علي وتارة قال عن أبيه عن علي وصله أبو أسامة عن شرحبيل بن مدرك ورواه مرسلا جرير وإسماعيل بن عياش كلاهما عن مغيرة بن مقسم عن الحارث الكعلي عن ابن نجي عن علي.
في رواية أيضا حسنة في هذا الباب عن علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. خرجه النسائي وهو حديث حسن كما رجعه ابن الأثير في جامع الأصول.
أحسن الله. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وقال قال أبو بكر قد اختلفوا بهذا الخبر عن عبد الله بن نجي فلست أحفظ أحدا قال عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا. ورواه عمارة بن القعقاع ومغيرة بن مقسم جميعا عن الحارث الكعلي عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن علي. وقال جرير عن المغيرة عن الحارث وعمارة عن الحارث يسبح. وقال أبو بكر بن عياش عن المغيرة يتنحنح انتهى. قلت ينحصر الخلاف في هذا في ثلاث نقط واحدة في المتن واثنتان في السند. فأما التي في المتن فهي إبدال يتنحنح بيسبح وكلا اللفظين ثابت والجمع بينهما ممكن وهو أن يحمل على أنه كان أحيانا يسبح وأحيانا يتنحنح فيبقى
فإذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال فكون يقول سبحان الله معناتها البطل الصلاة هذه خارج يعني مثل التحنح مثل إذن هذه الأشياء لا تبطل الصلاة.
حسن الله. فيبقى الاستدلال بالحديث على جواز النحنح قائما
معناته كما هو كل أهل المسجد يتنحنحون وكل الصلاة والصحيحة.
أما النقطتان اللتان في السند فهما زيادة نجي بن عبد الله بن نجي وعلي وزيادة أبي زرعة عمرو بن جرير بن الحارث وعبد الله بن نجي. والنقطة الثانية بسيطة فإنه يحمل على أن الحارث على أن الحارث الكعلي سمع الحديث من عبد الله بن نجي بواسطة وسمعه منه بدون واسطة، ثم إن الواسطة وهو أبو زرعة ابن عمرو بن جرير ثقة متفق على الإخراج له، وهو وعبد الله بن نجي من الطبقة الثالثة والحارث من السادسة. أما النقطة الأولى وهو إثبات واسطة بين عبد الله بن نجي وعلي بن أبي طالب، والواسطة هو نجي، وبإسقاط نجي يكون السند منقطعا كما ذكره الألباني رحمه الله، وبإثباته يضعف الحديث بجهالة نجي، والحاصل أن الألباني أعل الحديث بعلتين هما الانقطاع والجهالة. أما الانقطاع فبناء على أن عبد الله بن نجي لم يسمع من علي بن أبي طالب، وقد قال ابن حجر روى عن أبيه وكان على مطهرة علي وعمار وحذيفة والحسين بن علي وغيرهم. قلت إذا كان قد روى عن حذيفة وعمار وقد توفي قبل علي بأعوام، وكان أبوه نجي على مطهرة علي رضي الله عنهم أجمعين، فما الذي يمنعه من سماع علي؟ وإذ قد وثقه النسائي وقال البزار سمع هو وأبوه من علي، فإن الحديث محمول على الاتصال لتوفر الدواعي على ذلك بالمعاصرة واللقي، فيبعد جدا أن يكون أبوه على مطهرة علي ولا يلقى عليا، مع أن الخلفاء الراشدين كانوا لا يحتجبون من الناس. وقد ذكر ابن ماكولة أن نجيا كان له 10 أولاد قتل منهم 7 مع علي رضي الله عنه. أما نجي فقد وثقه العجلي فقال تابعي ثقة. فالحديث في رأيي لا يبعد أن يكون حسنا والله أعلم. ثم إن النحنحة ليست كلاما حتى تبطل الصلاة، فهي لا تسمى كلاما في العرف اللغوي، والحديث دال على المنع من الكلام. قال ابن دقيق العيد رحمه الله والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه، وما لم يجمع عليه من كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال. قالوا من هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام، ومن ضعف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام، وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده
حيث قال أف أف.
وقال الصنعاني والله أعلم أن الكلام المنهي عنه هو المخاطبة، كما قال الراوي يخاطب بعضنا بعضا. ثم قال ونهينا عن الكلام، أي الذي نهي عنه هو المخاطبة، وكذلك حديث لا يصلح فيها شيء من كلام الناس المراد به مخاطباتهم. والتنحنح والأنين والتأوه ليس من الكلام، فإنه ما تركب من حرفين ولا مركب فيما ذكر. انتهى. قلت وكذلك البكاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل،
أي صوت البكاء.
وأقر عائشة لما قالت إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، وكان عمر يسمع نشيجه من مؤخرة الصف. ومما ذكرت
كلهم قريبة من الآخرة، لكن يكون احنا بعيدين، نسأل الله تعالى في العافية.
ومما ذكر تبين أنه ليس شيء منها يبطل الصلاة، ويكره فعل شيء منها لغير حاجة والله أعلم. رابعا، نشأ من هذا الحديث إشكال، وهو أن ظاهر حديث زيد بن أرقم أن نسخ الكلام كان بعد الهجرة، لأن زيد بن أرقم أنصاري حديث السنن حديث السن لم يسلم إلا بعد الهجرة، مع أن الآية مكية. وحديث ابن مسعود حين قدم من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه. قال بعد ذلك: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة. والجواب عنه صعب، إلا أن يقال إن إباحة الكلام في الصلاة تكررت وتكرر بذلك التحريم، والله أعلم. نقلا عن ابن دقيق العيد.
شاهد أن الكلام الذي يبطل الصلاة والكلف الكلام الخارج الصلاة، خارج مصلحة الصلاة. نعم. وما التنحنح والبكاء والأنين وال
استعمال بعض الآيات شيخنا كالجواب، مثلا لو سئل أي أحد خارج الصلاة لكن هو يجيب في داخل الصلاة بآيات
في يعني في قيام الليل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية وعيد استعاد، وإذا مر بآية رحمة سأل الله فضله ورحمته، هذا في قيام في النافلة. أما في الفريضة لا، ما يفعل هذا.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. موضوع الحديث: الإبراد بالظهر في شدة الحر. المفردات: أبردوا، أخروا حتى تدخلوا في البراد. شدة الحر أي قوته وفورانه. من فيح جهنم أي ما تفوح به من فائض حرها وسمومها الذي أذن الله لها به أن ترسله إلى أهل الأرض ليستدلوا به على ما وراءه من حرارتها التي لا يطيقها البشر، وقام الله حرها وصرف عنا عذابها إن عذابها كان غراما. المعنى الإجمالي: اشتداد الحر في الهواجر حين تسامت الشمس.
في أدعية يقول الداعي: قال الله حرها وصرف عنا عذابها، هل نقول آمين بعد ذلك أو نقول آمين في الأخير يعني إن عذابها كان غراما؟
هذا قصدك في الصلاة والداخل؟
لا حتى في خارج الصلاة شغله.
يعني تقول إيش؟ تقول إيش بعدها؟
متى نقول آمين؟ لأن الكلام
لو قلت آمين، لو قلت آمين ما في شيء.
إن عذابها كان غراما آمين.
أقول في خارج الصلاة يجوز فيها ما لا يجوز داخلها، داخلها ما يكون إلا بأمر شرعي مثل الفاتحة، غيرها لا.
لا لا شيخنا، أقصد أحيانا بعد الدعاء يكون في الأخير تعظيم الله في جملة أو شيء، مثلا إن عذابه كان غراما الله والله غفور.
أنت تصلي ولا ما تصلي؟ تجي جاي تصلي ولا تصلي؟
لا هو ما معلش
في الدعاء الخاص
خارج الصلاة. أحيانا يكون مثلا اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، نقول آمين، اللهم ابعد عنا كذا، لكن آخر الدعاء يكون تكون كلمة، ليس الدعاء وإنما كلمة تعظيم مثلا، أو كلمة فيها وصف إن عذابها كان غراما، هل نقول على هذه الكلمة اللفظية نقول آمين أو إن الله غفور رحيم أو أن الله
تواب رحيم؟ الآمين ما تكون إلا عقب دعاء، ما تقول عقب آية أو يعني شيء ذكر. لكن الفاتحة يعني دائما تقال آمين بعد دعاء اهدنا الصراط المستقيم، كل دعاء ما في بعد الدعاء هذا الشيء.
يعني فهنا نقول وصرف عنا عذابها،
وصرف عنا عذابها،
وصرف عنا عذابها آمين، ثم نقول إن عذابها كان غراما.
لا هي تابعة هي تابعة هذا لا هذه الآية تابعة للدعاء، هي تابعة للدعاء
تقولها كلها بعدين
قل
بعد ما تقسمها اثنين،
هي تابعة
كلها آية واحدة،
هي تابعة للدعاء. توضيح لما دعوت له. ولو قلت آمين وتركت ذيك الباقي
المعنى الإجمالي: اشتداد الحر في الهواجر حين تسامت الشمس الرؤوس في الصيف يثير القلق وعدم الاطمئنان مما يمتنع معه أداء الصلاة على الوجه الأكمل. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تؤخر الظهر في اشتداد الحر حتى ينكسر الحر وتخف حدته، لكي تؤدى الصلاة في خشوع. وذلك لأن لكي تؤدى الصلاة بخشوع، وذلك لأن اشتداد الحر من فيه جهنم.
أدى الصلاة
تؤدى الصلاة ما
يفعل
تؤدى
فعل شخص تؤدى صلاة
لكي تؤدى الصلاة بخشوع لكي تؤدى الصلاة بخشوع، وذلك لأن اشتداد الحر من فيه جهنم أي مما أذن الله لها أن تقذف به إلى الأرض من فائض حرارتها، نعوذ بالله من ذلك. فقه الحديث: اختلف العلماء في الإبراد هل هو سنة أو رخصة، وبنوا على ذلك أن الإبراد لا يشرع لمن يصلي في بيته إذا كان الإبراد رخصة، ويشرع في حقه الإبراد إذا كان سنة. قال ابن دقيق العيد: الأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع اقتران مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر من فيه جهنم. ثانيا: يؤخذ من قوله إذا اشتد الحر فأبردوا أن الإبراد لا يسن إلا عند اشتداد الحر، لأنه علق عليه بإذاء الشرطية. ومفهوم أن الإبراد لا يسن في الربيع، وهو لفظ حديث رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد، وإذا كان البرد عجل. وقد أوردته في شرح الحديث رقم 47، ورجاله خرج لهم البخاري، وقد ذكره البخاري معلقا كما سبق، إلا أن أبا خلدة الراوي له عن أنس من الطبقة الخامسة، وقد رواه عن أنس بلا واسطة، وصرح بسماعه منه وهو ثقة، وحديثه مؤيد بمفهوم هذا الحديث، والله أعلم. ثالثا: نقل الصنعاني في العدة عن الكرماني الإجماع على عدم وجوب الإبراد، ونقل عن القاضي عياض القول بالوجوب عن قوم، والذي يظهر لي أن القول بالسنية أقرب، وذلك أن أحاديث الإبراد تعارضت مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، فأفادت الإباحة للتأخير من دون إثم، والله أعلم. رابعا: يؤخذ منه أن الخشوع وأسبابه أولى بأن يحرص عليها من أول الوقت، ومثل هذا قوله: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.
الماذا أخر اليوم الأذان في أيام الحر قام شكبه جماعة المسيب قالوا هذا أخر.
خامس:
معك لك أذن في التبويب يسوون.
خامسا: التعليل بأن
والعكس، وإذا كان البرد عجل الآن.
خامسا: التعليل بأن شدة الحر من فيح جهنم، هل هو على حقيقته أنه من فيح جهنم أو أنه من جنس فيح جهنم، وحمله على الحقيقة أولى كما هو مذهب الجمهور.
يعني ظاهر على الظاهر أنه فيح جهنم، ولا نتأول
وأيده القاضي عياض وابن حجر، واستدل له بحديث: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحرارة وأشد ما تجدون من البرد. سادسا: أن الإبراد هو إلى أن تنكسر حدة الحر قليلا، وليس معنى الحديث إلى أن يذهب الحر بالكلية، بدليل حديث خباب عند مسلم: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء بجباهنا وأكفنا فلم يشكنا. وفي معناه حديث أنس الآن.
شيخ عمر، يعني زمان عشتم زمان في أيام الحر عند أذان الظهر الانكسار يبدأ بعد كم تقريبا؟ يعني خف الحر شوية بعد كم من دخول وقت الظهر؟ تعرفون هل زمان هذا متى يعرف يكون الانكسار؟ هو يقول الشيخ ما يزول بالحرب الكلية، وإنما يخف الحرب. اللي عاشوا زمان في يعني بدون كهرباء كذا يعرفون هذا يعني مهم انه حول النص ساعة كذا يعني تأذيه معناه باقي الحرارة الحرارة ما انقطعت
ايوه ما يجزع الحصى في
ايوه هو يقول الشيخ ما يذهب الحرب كله انما خف يعني كل حول 2 مقالتك واحد ونص على حسب
احسن الله وليس بينهما وبين حديث الباب تعارض كما توهمه بعضهم إذ أن حديث الباب لا يقتضي التأخير إلى أن يذهب الحرب الكلية ولكن إلى أن تخف حدته قليلا وإذا كان كذلك فإن الصلاة رغم الإبرار تقع في وقت لا يستطيع الإنسان فيه أن يضع جبهته ولا كفيه على الأرض دون حائل يمنع الحرارة وكل من عرف المدينة وما حولها في أيام الحر يعلم بالضرورة أنه يدخل أول وقت العصر في أيام الصيف والحر موجود فكيف إذا صليت الظهر في أوسط وقتها ومن هذا تبين أن الإبراد ليس معناه إلى أن يذهب الحر بالكلية إذ لو قال بذلك قائل لزم من قوله أن يخرج الوقت قبل أن تصلي الظهر والله أعلم عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال تعالى وأقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها موضوع الحديث وجوب قضاء الفوائت التي فاتت بعذر النوم أو النسيان عند الذكر أو الاستيقاظ المفردات من اسم شرط نسي فعل الشرط وصلاة مفعول فليصليها جواب الشرط وجزاؤه إذا ذكرها أي متى ذكرها والضمير في يصليها وذكرها يعود على الصلاة المنسية لا كفارة لا نافية للجنس وكفارة اسمها إلا ذلك أي إلا صلاتها عند الذكر أو الاستيقاظ المعنى الإجمالي من عدالة الشرع الإسلامي الحكيم في أحكامه وتكاليفه أنه أسقط التبعة عن العبد في حال النوم والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وألزمه بقضاء الفائتة بعد زمن هذين العذرين عند زواله فمتى ذكر الناس أو استيقظ النائم وجب عليه أن يقضي ما فاته وهذا ما لم يكن النوم مقصودا ومتعمدا
يعني في الليل سهرون لما آخر الليل ورقد عن الفجر وقال هو الرسول يقول نام حتى يستيقظ أنا أنقذته هذا ليس له عذر لأنه تسبب بفوات صلاة الفجر في وقتها
أحسن الله فمن اعتاد مثلا أن ينام عن الصبح يوميا إلى أن تطلع الشمس أو تكاد لا يكون النوم في حقه عذرا وكذا من تعمد السهر إلى وقت السحر مثلا أو استيقظ عند دخول الوقت أو قربه ونام أو سمع النداء واستثقل به النوم كل هؤلاء لا يكون النوم في حقهم عذرا والله أعلم فقه الحديث أولا اختلف في الاستشهاد بالآية هل هو من كلام رسول الله
وأقم الصلاة لذكر
هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدرج من كلام قتادة والراجح الأخير لأنه قد ورد والراجح الأخير أن لأنه قد ورد في رواية لمسلم بلفظ قال قتادة وأقم الصلاة لذكري ثانيا القراءة المشهورة في الآية وأقم الصلاة لذكري بإضافة ذكر إلى الضمير المعظم وقرأها ابن شهاب للذكرى على زنة فعلى مشددة الفاء واختلف في معناها فقيل معناها للتذكر بها أو فيها وقيل المراد أقم الصلاة حين تذكرها وقيل المراد لأذكرك بالمدح أي أمدحك على ذلك وقيل المراد عند تذكيري لك إياها قال الحافظ وهذا يعضد قراءة من قرأ للذكرى. وقد رجح ابن جرير القول الأول وهو ظاهر الآية، غير أنه لا ينفي احتمال الآية للمعاني الأخرى. ثالثا، يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان. قال ابن دقيق العيد وهو منطوقه ولا خلاف فيه. رابعا، أن اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به وهو القضاء، فيلزم فعله عند وجوده. وهل يلزم على الفور أو على التراخي؟ في ذلك خلاف، فمن قال على التراخي استدل بقصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصبح حين أمرهم فاقتادوا الرواحل شيئا ثم نزلوا فتوضؤوا، وفي لفظ من حديث عمران بن حصين فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، وسار بنا حتى ابيضت الشمس نزل فصلى الغداة. قالوا فاقتياد الرواحل وخروجهم من الوادي يدل على أن القضاء ليس على الفور. والجواب عن هذا أنه عمل لمصلحة الصلاة فلم يمنع، يدل على ذلك قوله إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فكان الخروج والابتعاد عن ذلك المنزل من مصلحة الصلاة، فلذلك لا يعد تأخيرا ولا يكون مانعا من الفورية.
لا يرى الشيخ أن القضاء الفور،
ولا يشرع الخروج من كل مكان وقعت فيه المعصية أو وقع فيه التفريط أو الغفلة استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر لا يعرفه إلا نبي.
حضر الشيطان، لأنه يعرف أنه حضر الشيطان، لكن حندد في شيطان حضر ما درانا ما نعلم.
خامسا، اختلف العلماء في قضاء المتروكة عمدا فذهب الجمهور إلى قضائها مستدلين بهذا الحديث. قال النووي فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أو بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إلى أن قال وشد بعض أهل الظاهر فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. وقال العلامة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ومن رأى أن الناس والعامل ضدان والأضداد لا يقاس بعضها على بعض، إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا، وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وألا يفوته ذلك الخير فالعامل في هذا ضد الناس والقياس غير سائغ، لأن الناس معذور والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته وهو الوقت، إذا كان شرطا من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت في قياس التقدم عليه. لكن قد ورد الأثر بالناس والنايم وتردد العامل بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق.
ما معنى والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأذى؟
وأما المغمى عليه فإنه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم أوجبوا عليه القضاء، ومن هؤلاء من اشترط عليه القضاء بعدد معلوم وقالوا يقضي في الخمس فما دونها، والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب، انتهى. واستدل المانعون من القضاء بأن حقوق الله المؤقتة لا تقبل في غير أوقاتها، فكما لا تقبل قبل دخول وقتها فكذلك لا تقبل بعد خروجه، وأن العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فهذه لم توافق الأمر، وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرأ بها الذمة. قالوا قلت ليت أصحاب القات يفهمون أن العبادة المؤقتة منها الصلاة، فإنها لا تقبل إلا في وقتها، فمن صلى الصلاة قبل وقتها لم تصح صلاته، وكذلك من أخرها عن وقتها من أجل تمتعه بالتخزينة لم تقبل منه، فليتق الله من يسلك هذا المسلك، وليعلم أن الدنيا ما هي في الآخرة إلا نقطة في بحر أو أقل، والتوفيق من الله.
كل الناس معاه في الشريعة، من علماء الشريعة، من درس الشريعة، ويخزنون يفتنهم، يقول لهم نجمع أكثر ما يخزنون من ليل، كان زمان يخزنون من نهار، في يجمعون بين المغرب والعشاء، يفتيهم هذا بجواز الجمع عذر القات، على التخزينة عذر القات، يعني عشان الكيف يمسك تطلع القات، لو طلعت ضع الكيف. يفتهم علماء الشريعة، مدرسي الشريعة، مدرسين يخزنون قات، أنهم يجمعون بين المغرب والعشاء، وبعضهم حتى ميصلون، يعني ميصلون اللي قدروا يخزنون.
شيخ
بس على أي حاجة.
لماذا كثير من الناس يقولون القاتين؟ كان العلماء في زمان
هو بعض علماء اليمن يجيزون الأكل القات، حتى الشيخ حافظ كانت بينه وبينهم مناظرة، فألف فيهم قصيدة مناظرة بينه وبين علماء، وفي الأخير قال الشيخ كله لما شئت من وهن ومسلس وفطور وأسكار وفات على العبادة كاي واستعين به، قلت بل على ترك العبادات جاء الظهر والوسطى وضيعها أو مغربة في عشاء وقط ولم يأتي، وإن تاف مع سهو ووسوسة في غفلة مع تفوية الجماعات. قل الشيخ حافظ إني أقول لشاريه وبايعه إن لم يتوب فقد باءوا بزلاتي، حاول فعل أو أقول له أنت كنو خلص بطل.
كان الشيخ العمران يفتي بجوازه وبعدين تراجع عن
لكن علماء السنة الآن، علماء السنة السلفية في اليمن يفتوا بالتحريم.
قالوا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من أفطر يوم
رمضان في اليمن خاصة يقدس القات على نفعة بيت، يعني لو واحد معه فلوس يشتري بقات أول حاجة، من بقي شيء ترى قراب ما في، قال له والله
ماشي
فلوس، ودائما قضايا الطلاق في مسألة القات يسموه القات.
قالوا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من أفطر يوم من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، انتهى. فكيف يقال يقضيه عنه يوم مثله؟ قلت الذي يظهر لي أن الترك عمدا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يترك الصلاة محتملا لعذر أو متأول لتأويل، فمثل هذا يناظر ويعرف بالحق، فإن رجع جاز له القضاء. أما القسم الثاني من تركها استخفافا من دون عذر ولا تأويل، فإن الأحاديث مصرحة بكفره لحديث جابر عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الخمسة وصححه النسائي والعراق والعراقي. أما الفقهاء فقد اختلفوا في كفر تارك الصلاة. فمذهب
الشيخ ما شاء الله بحثها.
فمذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يكفر ولكن يقتل حدا
لأنه كان مسلم نطق بالشهادتين فيقتل حدا مثل حد الزنا حد هكذا يعني. وكوف فقع بين الحد وبين ردة. ردة معناته كافر هكذا شاهدنا.
وذهب جماعة من السلف لأنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. أفاده الشوكاني ورجح القول بكفره وهو الحق إن شاء الله لصحة دليله. أما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا بلفظ خمس صلوات.
هذه الشبهات اللي يستدلون بها على عدم كفر تارك الصلاة.
خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
يعني حاله كحال أصحاب الكبائر الزنا والسرقة وغيرها شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا مات على غير الصلاة.
فإنه متأول على احتمال صحته على ما جاء في الشطر الأول فإن فيه من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له إلى آخر. فكان دخول الجنة مشروطا بالإتيان بها كاملة. والنفي في قوله ولم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له محمولا على المنتقص منها استخفافا عكس الشطر الأول من الحديث. وهذا على احتمال صحته كما قلت. فإن في حديث المخدجي حكم عليه القشيري بالجهل وذكره ابن حبان في الثقات وهو معروف بتساهله. وصحح الألباني في صحيح الجامع الصغير ولفظ الرقم الأول فيه بعض المخالفة للفظ الحديث الآن في الذكر وكلاهما عن عبادة وهو يؤيد ما جمعت به هنا. فإن لفظه خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وبهذا يتبين أن الأدلة ليس بينها تعارض وأن الصواب القول بكفر تارك الصلاة وبالله التوفيق. فإن قال قائل أنا مؤمن بوجوب الصلوات ولكن لا أريد أن أصلي قلنا له كذبت لو كنت مؤمنا بوجوبها لدفعك الإيمان إلى أداء الصلاة لأن الله ركز في طبع كل إنسان أن يطلب ما يؤمن
بجدواه.
لأن الله ركز في طبع كل إنسان أن يطلب ما يؤمن بجدواه عنه ومنفعته له ويجتنب ويترك ما يؤمن بضرره عليه. فلو كنت مؤمنا بأن الصلاة فريضة إلهية يترتب على فعلها الفلاح والفوز برضاء الله ودخول الجنة لكان ذلك حافزا لك على أدائها لأننا نراك تحرص على ما ينفعك في الدنيا وتتفانى في تحصيله فتتعب فيه جسمك وتفني فيه وقتك. والسبب في ذلك أنك اقتنعت بأنه ينفعك فحرصت عليه. فلو كنت مؤمنا بجدوى الصلاة عنك ومنفعتها لك لحرصت عليها كما تحرص على أمور دنياك مع العلم أن صلاة واحدة نفعها أعظم من الدنيا كلها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذا السنة بس
فإذا
الفريضة.
فإذا كان هذا في النافلة فكيف في الفريضة؟ ومن جهة أخرى فإن الشر المترتب على تركها أعظم من كل شر يحذره الإنسان. فمثلا الإنسان يؤمن بأن النار محرقة فلذلك يفر منها ويحذر الوقوع فيها، والإنسان يؤمن بأن الثعبان قاتل فلذلك يفر منه، وأن الأسد قاتل فلذلك يفر منه، ففراره من النار والثعبان والأسد ناشئ عن إيمانه بضررها. فمن آمن بأن ترك الصلاة موجب للنار فإن ذلك الإيمان يحمله على اجتناب تركها والمواظبة على فعلها إيمانا بالنفع وخوفا من المضرة. فمن زعم أنه مؤمن بفريضة الصلاة ولم يؤديها فإنه كاذب في دعواه، بل إنه كافر جاحد بلسان حاله، وإن لم يسمى جاحدا بلسان مقاله.
لأنه إذا كان يخاف يهرب من الثعبان ويهرب من الأسد وما هو متوقع فيه الضرر، فمن باب أولى أن يهرب من النار التي متوقع ضررها يوم القيامة على ترك الصلاة. نعم
خلص الصفحة دي
تلغي. كمل 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 كمل. سادسا فيها معد بغى نخرج منها.
سادسا يؤخذ من قوله فليصليها إذا ذكرها أن من ذكرها أن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة واجبة الترتيب مع المنسية فإنه يقطع التي هو فيها أو يحولها إلى تطوع، وفي ذلك خلاف يدل على وجوب القضاء عند الذكر، وذلك يعم من ذكرها وهو في الصلاة. قال ابن دقيق العيد وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر، ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل. وقال الصنعاني وهو دليل على الفورية فيلزم خروجه مما هو فيه وقطعه والإتيان بما ذكره، وهو عام في كل أوقات الذكرى فلا يخرج عنها شيء إلا بدليل، ولم يقم هنا دليل. وبوب الحافظ البيهقي في السنن باب من ذكر صلاة وهو في أخرى، قلت الذي يظهر لي أن المضي في الصلاة التي هو فيها وتحويلها إلى نافلة تطوع أولى ولا يتنافى مع الفورية، فإن من ذكر فائته وهو حاق له أن يقضي حاجته ويتوضأ، ولا يكون في ذلك منافاة للفورية، والله قد نهى عن إبطال الأعمال والله أعلم. سابعا
يعني والله أعلم هذه مسألة اجتهادية، يعني مثلا صليت العصر ذكرت أنك ما صليت الظهر، مش على رأي شيخنا رحمه الله أنك تبطلها كفريضة وتواصلها نافلة، ويظهر والله أعلم أنه يعني يواصلها فريضة وبعد ذلك يقضي، لأنه في مسألة تقديم يعني ترتيب الفرائض خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى الترتيب بعضهم لا يرى، فمن قال أنه لا يجب الترتيب بين الفرائض يجوز أنه يستمر في صلاته هذه وبعد ذلك يقضي صلاة الظهر.
على قول الشيخ
يرى الترتيب أنه يكملها، هذا رأي الشيخ أحمد رحمه الله أنه يرى الترتيب بين الفرائض، على رأي الشيخ أنه يكملها نافلة ثم يعيد
يصلي
الظهر وبعدين يصلي العصر. على رأي الشيخ أنه يرى الترتيب بين الفرائض يكملها نافلة وبعد ذلك يعيد الصلاة.
سابعا يؤخذ من قوله لا كفارة لها إلا ذلك أن كفارة المتروكة بنوم أو نسيان هو قضاؤها، لا يكفرها شيء سوى ذلك. ومن هنا يقال أن المتروكة عمدا لا يكفرها شيء إلا التوبة والدخول في الإسلام من جديد. أما الجمهور فيقولون إن من ترك واجبا حتى فات وقته ترتب في ذمته ولزم قضاءه. والذي يظهر لي أن هذه القاعدة تتمشى في غير الصلاة. أما الصلاة فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تركها كفرا، والله تعالى يقول عن أهل النار المخلدين فيها: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والله أعلم. فإن قال قائل: يمكن أن تحمل هذه الأحاديث التي أوردتموها في كفر تارك الصلاة على أن ذلك من باب كفر دون كفر، كحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والجواب عليه من وجهين: أولا، أن إطلاق اسم الكفر في السنة إنما ورد على الأفعال، أما التروك فلا يرد في شيء منها فيما أعلم، ولهذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الدين تركه كفر غير الصلاة. ثانيا، أن الله أخبر عن أهل النار أنهم لما سئلوا عما أدخلهم النار أجابوا بأربعة أشياء، أولها ترك الصلاة، حيث قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أدان اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدل على أن ترك الصلاة كفر أو ناشئ عن الكفر كما تقدم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلين الموحدين الذين يدخلون النار بكبائر إذا أذن الله بإخراجهم منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين تدخل عليهم الملائكة ليخرجونهم، فيجدونهم قد امتحجوا إلا موضع السجود منهم، وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار. فدل على أن من ترك الصلاة حرم من الشفاعة وقلد في النار. والله أعلم.
يعني شيخنا، آخر الشخص الذي يدخل الجنة هو رجل يصلي خمس صلوات، ليس من تارك الصلاة يدخل الجنة.
المهم، تارك الصلاة لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة لأنه فعل كفر، فعل كفر.
تقصد حديث الطاقة؟ يقصد صاحب حديث الطاقة أنه ما عمل خيرا قط.
يمكن يمكن أسلم وما أو ما يعرف أحكام الشرع، ما عرف أن الصلاة واجب.
الله يجزاك الله خير. نعم.